إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 60 بعد 100 بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والمقامة في يوم الخميس الموافق 2 من شهر رجب لعام 43,400. وسنبدأ برسالتنا الأولى في هذه الدورة، وهي قواعد فقهية من مؤلفات العلامة العثيمين رحمه الله تعالى من جمع بعض الطلاب. ونقول من الأهمية بمكان لطالب العلم أن يتربى على القواعد، وكل فن من الفنون له كلياته التي ترجع إليها الجزئيات والفروع، وهذه الكليات هي التي تسمى بالقواعد. ومن لم يتقن قواعد العلم وكليات العلم فما تسنى له أن يتقن الفروع والجواب فيها. ومعلوم أن الفروع لا تتناهى، وأن الوقائع تتعدد، وأن المسائل تتفرع، فكيف يجاب عنها وأنت لا تجد نصا مباشرا، ولا تجد ذكرا منطوقا لهذه الواقعة، كيف تجيب عنها؟ فلا بد أن ترجع إلى الكلية، إلى القاعدة التي يتفرع عنها هذا الفرع، فتجيب حينئذ بالجواب الذي يتناسب وينبني على هذه القاعدة الكلية. مثلا إذا سئلت عن مسألة، هذه المسألة ليس فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد من القياس فيها، فتقيس فيها على ما هو مذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت أيضا فإنك تدرج هذه الفرعية وهذه المسألة الجزئية تحت قاعدة الكلية. فمثلا لو أنك سئلت عن مسألة فيها إضرار بالناس أو كذا، فتقول هذا محرم لأن فيه الإضرار نظرا للقاعدة المعروفة لا ضرر ولا ضرار، المأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أو فيها إثم، فتقول هذا ممنوع ومنهي عنه لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولهذا أهمية القواعد عند العلماء أهمية كبرى، بل تستطيع أن تقول هي زاد الراسخ، والذي به يصبح الفقيه فقيها والمجتهد مجتهدا. ولهذا ذكر القرافي كلاما طيبا هنا يحسن نقله، قال رحمه الله تعالى في مقدمة الفروق، القرافي رحمه الله قال في مقدمة الفروق، قال: وهذه القواعد مهمة في الفقه، وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها، وبقدر الإحاطة بها أي بهذه القواعد، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه، يعظم قدر الفقيه أي على قدر الإلمام بالقواعد الكلية يعظم قدر الفقيه، لأنه يستطيع أن يرجع هذه الفروع إلى قواعدها الكلية، فيحصل بهذا حبك وإتقان لاستخراج حكم هذا الفرع الجزئي. قال: وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه، وتتضح له مناهج الفتوى، وتتضح له مناهج الفتوى. ومن أخذ الفروع الجزئية دون القواعد الكلية، ومن أخذ الفروع الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه تلك الفروع، تناقضت عليه تلك الفروع واضطربت، واحتاج إلى حفظ جزئيات لا تتناهى. ومن ضبط الفقه بقواعده، يقول القرفي، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، وتناسب عنده ما تضارب عند غيره، وتناسب عنده ما تضارب عند غيره. هذا كلام ماتع ونافع ورائع، يبين أهمية علم القواعد الفقهية. هذا كلام جيد يقول رحمه الله، أعيده، قال: وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه، وتتضح له مناهج الفتوى. ومن أخذ الفروع الجزئية دون القواعد الكلية، ومن أخذ الفروع الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه تلك الفروع، تناقضت عليه تلك الفروع واضطربت، واحتاج إلى حفظ جزئيات لا تتناهى، واحتاج إلى حفظ جزئيات لا تتناهى. تحفظ هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه، إن جعلت كل جزئية حكمها خاصا بها طبعا جزئيات ما يمكن تحفظها لأنها لا تتناهى. ومن ضبط الفقه بقواعده، هذا الخلاصة بقى من كلامه، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، لاندراجها في الكليات، وتناسب عنده، وتناسب عنده ما تضارب عند غيره، وتناسب عنده ما تضارب عند غيره. فهذه مسألة مهمة جدا لا بد من إيضاحها، ولا بد من معرفتها. ولهذا قال ابن نجيم الحنفي في القواعد، قال: وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد. قال ابن نجيم: وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد، أي بالعلم بهذه القواعد، وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد. وقال ابن رجب رحمه الله في بيان أهمية هذه القواعد والعلم بها، فقال: قواعد مهمة، هذه قواعد مهمة، عليكم السلام، تطلع الفقيه على مأخذ الفقه، قواعد مهمة تطلع الفقيه على مأخذ الفقه، تطلع الفقيه على مأخذ الفقه على ما كان عنه قد تغير، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد. هذه القواعد تنظم له منثور المسائل في سلك واحد. وتقيد له الشوارد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد، وتقرب عليه كل متباعد، كل متباعد. بهذا يتضح لنا معرفة القواعد، وبأنها نوع من العلم عزيز لا بد من معرفته وضبطه، خصوصا إذا كانت هذه القواعد قواعد العلماء الكبار. وهناك قواعد متفق عليها من الكليات، وهذه حسبك بها، هذه القواعد متفق عليها، هذه حسبك بها. هناك قواعد قد تكون محل اختلاف بين العلماء، فهذه ينظر فيها على حسب الأدلة. وما أخذ هذه القواعد إنما يكون من النصوص، من المقاصد العامة للشريعة. ولهذا قال العلامة العثيمين رحمه الله في منظومته: اغتنم القواعد الأصولى، اغتنم القواعد الأصولى، فمن تفوته يحرم الوصول، فمن تفوته يحرم الوصول. اغتنم القواعد الأصولى فمن تفوته يحرم الوصول. نعم، فهذه قواعد العلامة العثيمين رحمه الله تعالى جمعها البعض، وقد سبق أن أخذنا مجموعات تتعلق بالعقيدة، وهذه مجموعة تتعلق بالطهارة، قواعد ذكرها رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالطهارة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى: كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فإنه طاهر مطهر.
نعم، هذه من القواعد: كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فإنه طاهر مطهر. الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث، الطهارة المتعلقة بالفقه، وطهارة الأبدان وطهارة الثياب والطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، يعني الطهارة الظاهرة. أما طهارة القلب فهذا لا يبحث في مسائل الفقه، طهارة القلب لها مورد آخر، ويكون طهارة القلب بالتوحيد، طهارة القلب من كل ما ناقض التوحيد، طهارة القلب من البدع التي تؤثر على القلب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذه الطهارة مبحثها في باب آخر، وهي الأساس الذي يصدر عنه كل عمل. أما الطهارة المتعلقة بالظاهر فمعناها رفع الحدث وزوال الخبث، هذه الطهارة. وإنما عبر عن الحدث بالرفع وعن الخبث بالزوال لأن الحدث معنوي وليس حسيا، فما يقال زوال الحدث وإنما يقال رفع الحدث، لأن الحدث وصف ألم بالإنسان منعه من عبادات معينة. هذا هو الحدث، هذا هو الحدث وصفه. طيب كيف نرفع الوصف هذا؟ نرفعه بالطهارة سواء الصغرى أو الكبرى. الطهارة الصغرى من الحدث الأصغر، والطهارة الكبرى من الحدث الأكبر. من الحدث الأصغر مما يستوجب الوضوء، ومن الحدث الأكبر مما يستوجب الغسل. فلهذا عبر عن الحدث بالرفع، لأن الحدث معنوي، فيرفع حكم هذا الحدث بالطهارة. بالطهارة. أما زوال الخبث فالخبث عينه نجسة، فعبر عنها بالزوال أي زوالها، وليس يعبر عنها بالإزالة، فلا يقال إزالة الخبث، إنما يقال زوال الخبث. لأن إزالة لو عبرنا بالإزالة فمعناه ماذا؟ أنه لابد من مزيل، يزيلها أحد يقوم بإزالتها. إنما التعبير بالزوال غير التعبير بالإزالة. الزوال يعني أنها زالت بفعل فاعل، أن فاعلا قام فأزال النجاسة، أو زالت بغير فعل فاعل كوقوعها في ماء مثلا، أو نزول ماء عليها، أو استحالتها. فإنها أيضا تكون هذه العين طاهرة، لأن المطلوب ماذا؟ وزوال النجاسة، وقد زالت النجاسة. وعليه لو أن ثيابا نجسا فنزل عليه ماء مطر، أو صب عليه أحد الماء، أو أنه وقع في ماء فقد حصل، حتى ذهبت العين النجسة، فقد حصل طهارة هذه الثياب، طهارة الأرض وكذا إلى آخره. إنما الحدث لابد له من فاعل، وعليه يترتب على ذلك ماذا؟ أنه لا يشترط النية في زوال الخبث، ويشترط النية في رفع الحدث. تشترط النية في رفع الحدث، ولا تشترط في زوال الخبث. فمثلا المحدث حدثا أصغر أو أكبر، نقول له حتى تتطهر الطهارة الصغرى والكبرى فلابد من ماذا؟ لابد من نية مع طهارة على وجه الشرعي. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، فمن قام يتوضأ فلابد له من نية، وإلا فلو غسل هذه الأعضاء بدون نية رفع الحدث فلا يرفع فعله هذا الحدث، ما يرفع الحدث. لماذا؟ لأنه ما عنده نية. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. إنما زوال الخبث لا يلزم له نية، لا يلزم له نية، لأنه ما يلزم له فاعل، وإنما لو زال بنفسه استحال فإنه يكون طاهرا. هذا بالنسبة للعريف الطهارة. إذا ما تعرف الطهارة محمد، رفع الحدث هو رفع الحدث هو زوال، وليس إزالة، زوال، زوال الخبث. رفع الحدث وزوال الخبث، زوال، زوال. فإذا وما الفرق بين زوال وإزالة أحمد؟ الزوال لا يلزم له فاعل. إيه نعم، يعني بمعنى إيه لا يلزم له فاعل؟ الزوال يعني أنه لو استحالت، نزل ماء عليه، وقع ثوب في ماء، نعم وهكذا. هذا بالنسبة لمفهوم الطهارة. طيب بالنسبة للطهارة من الحدث وما عبرنا عنه برفع الحدث، بما تحصل الطهارة، طهارة رفع الحدث؟ الجواب: بالماء. يحصل هذا بالماء، ولا يحصل بمائع غير الماء، ولا يحصل بمائع غير الماء، لا يحصل بمائع غير الماء. فهل يرفع بالعصير مثلا؟ هل يرفع ب الجاز بالبنزين بكذا، الجواب لا، مع أنه مائع بس ما يصلح بخلاف النجس. فالنجس يصح إزالة النجس بأي مائع، صح إزالة النجس بأي ماء. فلو أن الإنسان وقع على ثوبه بول وليس يوجد ماء، ها ماذا يصنع؟ لو عنده بنزين ولا شيء، أو عنده أي مائع من شاي أو عصير أو أي شيء، فوقع على هذا أزال، فوقع على هذا أزال. إنما الحدث لا يرفع إلا بالماء، من المائعات لا يرفع إلا بالماء. طيب إذا لم نجد الماء فالتراب، قال الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، لم تجدوا ماء فتيمموا، يبقى لابد إذن من الماء، لابد من الماء. طيب إذا لم نجد ماء فتيمموا، فلو كان هناك مائع غير الماء يصلح رفع الحدث به لا أمر الشارع به قبل الانتقال إلى التراب، لكن الله نص على الماء فقال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. افرقوا خلي هذا يجي هون، تعال يا عم رحت انا، تعال جنب جدك انت. فلم تجدوا ماء فتيمموا، يبقى هذا لا خليك خليه. فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلو كان هناك مائع غير الماء يصلح، لو كان هناك مائع غير الماء يصلح لعدل الشارع إليه، ولكن الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى المائع ماذا؟ المائع هو الماء، ولهذا عدل إلى التراب. فلو كان هناك مائع غير الماء يصلح لما انتقل إلى التراب، لكن الخبث يراد زوال عينه، فإذا زال بأي ماء صح ذلك. طيب بالنسبة للماء هل له أوصاف؟ الماء الذي يرفع الحدث هل له أوصاف؟ الجواب نعم. ما أوصافه؟ أن يكون طاهر، ماء مطلق يكون طاهر، ماء مطلق يخرج بذلك الماء الذي خرج عن إطلاقه، الماء الذي خرج عن إطلاقه بإضافة الطاهر إليه سلبه إطلاقه، بإضافة الطاهر إليه سلبه إطلاقه. مثلا عندك ماء فوضعت فيه الآن الشاي، فتلة شاي، صار ماذا؟ شاي، خلاص ما عاد ماء، ما يقال ماء، هو كان ماء قبل أن تضع في ذلك، هذا ما صار ماء، صار شاي. ما تقول ماء بشاي أو كذا، خلاص طالما سلب إطلاقه، طالما أنا أسألك فتقول لي هذا شاي، خلاص هذا شاي، هذا عصير، هذا كذا، هذا في نفسي طاهر. لكن الذي يرفع الحدث لا، الذي يرفع الحدث الماء المطلق، يبقى لابد أن يكون مطلقا. اثنان، ألا يكون نجسا، قد غلبت النجاسة على أحد أوصافه باللون أو بالطعم أو بالرائحة، باللون أو بالطعم أو بالرائحة، باللون أو بالطعم أو بالرائحة. فلو أنه وقعت النجاسة فيه فلم تغير شيئا من هذه الأوصاف فلا يكون نجسا، وأما إذا غيرته كان ماء نجسا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء. يبقى الماء الذي يرفع الحدث يشترط فيه أن يكون ماء مطلقا وطاهرا لا يخلطه نجاسة تغلب على أحد أوصافه من اللون ومن الطعم والريح، لأن العلماء أجمعوا على ذلك، أجمعوا على أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة فإن يكون نجسا. وهناك لفظة وردت مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما غلب على منه وطعمه وريحه، ولكنها ضعيفة باتفاق العلماء، هذه ضعيفة باتفاق العلماء. ومعتمد العلماء في هذا الأمر هو ماذا؟ هو اجتهاده في فهم النصوص الشرعية لتفريق بين الماء النجس والطاهر، وليس معتمد في هذا هذه الرواية وهذا الحديث. فإن الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام، حديث الضعيف الذي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يعمل به فين؟ في الأحكام. فالأمة متفقة أن حديث الضعيف يعمل به لا في العقائد ولا في الأحكام، وإنما اختلفوا بعض المتأخرين. المتأخرون قالوا يعمل به فضائل الأعمال، والصحيح أنه لا يعمل به فضائل الأعمال. طالما دين يبقى لابد أن يكون ثابتا عن في القرآن أو في السنة الصحيحة، طالما أنه دين يبقى هذا أمر مهم لابد من الانتباه إليه. يبقى عرفنا معنى الطهارة ونذا معناها ها رفع الحدث يزول الخبث. طيب ما الفرق بين الحدث والخبث؟ الحدث معنوي، شيء معنوي، وصف يقوم بالإنسان، يقال هذا محدث، ولهذا المسلم يقال محدث، ما يقال نجس. المسلم يقال نجس، لكن ثوبه نجس، ثوبه نجس، لكن ما يقال في المسلم ماذا؟ نجس. ما يقال في المسلم نجس. حديث أبو هريرة في الصحيحين، سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، لكن يقال محدث. وما يقوم بك يقال حدث أو جنابة، ولا يقال إنك نجس. لكن الثياب نجس، أي نعم، البول نجس، نعم، الغائط بالنجس، نعم، لكن لا يقال في المسلم إنه ماذا؟ إنه نجس. نعم نعم، اللي هو هو مائع طاهر، لكن لا يسمى ماء طاهر. لو إن الطهارة غلبت عليه فسلبته إطلاقه، هذا صار عصيرا طاهرا، شايا طاهرا، مائعا طاهرا، لكن لا يسمى ماء. أما جعل صنف ثالث من المياه هو ماء طاهر غير مطهر، هذا ليس ماء الآن. ولهذا الصحيح، وهذه مسألة أيضا، أقسام المياه، هل المياه قسمان أو ثلاثة أقسام؟ من جعل الماء ثلاثة أقسام قال طهور وطاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر وطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، نجس. لكن نقول ما الطاهر عندكم غير المطهر؟ قالوا الماء الذي خرج عن إطلاقه وخلطته طهارة غلبت عليه. نقول لم يعد ماء، هذا ليس ماء، هذا صار عصيرا، لكن هذا مائع، ليس ماء، هذا مائع وليس ماء. والمعنى أن هذا يصبح ماذا؟ يصبح مائعا طاهرا، لكن لا يسمى ماء. إذن عادت المياه إلى قسمين، عادت المياه إلى قسمين، ماء طاهر ونجس، طاهر مطهر، كل هذا لا إشكال فيه. تقول طهور، تقول طاهر، كله واحد. المهم أن يكون كما قلنا في الضابط في المياه، أن يكون ماء مطلقا، وأن لا تخالطه النجاسة تغلب على أحد أوصافه. نعم. طيب ماذا استفدنا إلى الآن في مبحث الطهارة في هذه المقدمة؟ الطهارة رفع الحدث وزوال الخبث. طيب ما الفرق بين الحدث والخبث؟ العين النجسة، العين النجسة، العين النجسة. طيب استفدنا يا محمد. اللي هو القسم الثالث على قول بعض العلماء، الماء الطاهر غير مطهر، هذا حدوا به، حده عندهم من قال بهذا القسم أنه قالوا خرج عن إطلاقه فليس طهورا، يعني يرفع الحدث، ولكن هو طاهر، لأن الذي خلطه هو الطاهر. تمام. طب استفدنا ايضا ها؟ لا تشترط النية في زوال الخبث، فسواء زالت بنفسها زالت بفعل فاعل او كذا فانه يكفي، انما الحدث لابد له من نية فرفعه لانه عبادة، ترفع الحدث اصغر او اكبر هذا عبادة، والعبادة لابد لها من نية، انما الاعمال بالنيات. ها استفدنا ايضا تمام. يعني تحصل طهارة بالماء في رفع الحدث لابد يلزم له الماء، الماء هذا اللي فيه ها يشترط فيه ان يكون ماء طاهرا بمعنى المخرط النجاسة غلبت على اوصافه، وكذلك ايضا مطلقا يكون ماء مطلقا، يعني ما خرطه شيء يخرج عن اطلاق. طيب اذا خلطه طاهر وخرج عن اطلاق هذا يزيل الخبث يصلح ولا يصلح لرفع الحدث؟ يصلح لزوال الخبث ولا يصلح رفع الحدث، لان الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلو كان هناك مائع اخر غير الماء لا ذكره الله. وبعض العلماء يرى انه في زوال الخبث ما يرفع ايضا الا بالماء، ما يزول الا بالماء ولا يطهر الا بالماء، والصحيح انه يطهر بالماء او بغير الماء، فلهذا الماء يرفع ويزيل، لكن غير الماء يزيل النجاسة، اما رفع حدث لا ما يرفع حدث. طيب استفدنا ايضا المؤمن يصب بالنجاسة يصب بالحدث بجناب، سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. ها ايضا نعم. الخبث منه حسين منه ما يتعلق بالقلب وهو أضرانه وأمراضه، ومنه ما يتعلق بالظاهر وهو الذي يتصل بالأعيان النجسة، وهذا محلو في الفقه، والأول محلو في أعمال القلوب والسلوك. نعم استفدنا أيضا أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير باللون أو الطعم أو الريح للنجاسة فإن يكون نجسا، وليس معتمد في هذا الإجماع ها النص، النص ليس اعتمد في هذا النص الوارد، إذا النص الوارد ماذا ضعيف، هذا نص ما يصح، إذا ليس اعتمادهم على هذا النص، إذا النص ضعيف. نعم طيب أيضا نعم أهمية علم القواعد، وأن ضبط القواعد يغنى عن كثير من الجزئيات إذا الجزئيات لا تتناهى. أيضا أقسام المياه طهور وطاهر ونجس، هذا أقسام عند بعض الفقهاء، لكن الصحيح أنه ثلاثة ولا اثنان؟ اثنان. ليه؟ لأن الطاهر هذا غير المطاهر لم يعد ماء أصلا، لم يعد ماء، لأنه إذا خلطه طاهر فسلبه إطلاقا لم يعد ماء، يسمى بما انتقل إليه، عصير، حبر، مسك، شاي، ينسون، ما عاد يسمى ماء الآن، ما عاد يسمى ماء. طيب نبدأ القاعدة الأولى ذكرها العلامة العثيمين مما ذكرت من كلام العلامة العثيمين، كل ماء نزل من السماء ونبع من الأرض فإنه طاهر مطهر طالما انه مخرج عن اطلاقه، ولهذا هو يقول كل ماء نزل من السماء، اي الماء نزل من السماء لو كان في اناء لو كان في بركه هذا ماء طاهر، قال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا، يبقى هذا ماء طاهر نتوضا منه ونرفع الحدث ونزيل الخبث، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم مع اول نزول المطر يحسر عن راسه صلى الله عليه وسلم ويقول لما ساله انس فقال هذا حديث عهد بإيه؟ بربه، ومنه أخذ العلماء الاستشفاء به والتبرك به أو كذا، وقالوا بأن هذا يتبرك به، وهذا قول كثير من العلماء والكثير من السلف كانوا يتبركون بذلك وبوبوا في كتبهم بهذا. البخاري بوب في صحيح باب من تمطر بمطر حتى انحضر على لحيته، وذكر في ذلك حديث أنس بن مالك لما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل بنزول المطر فنزل المطر، نزل المطر وهو على المنبر حتى سال على لحيته. قال ابن حجر وهذا التبويب البخاري يدل على أن هذا إنما وقع قصدا ولم يقع اتفاقا، لأنه قال من تمطر بمطر حتى حضر على لحيته أو كذا، فحضر على لحيته يقول تمطر المطر إذا فيه فعل، ألا وهو أنه قصد، لأنه كان يمكن أن يزول عن هذا المكان، لكن كونه ينتظر حتى ينزل فهذا فيه قصد. وأيضا لما سأله أنس حينما نزل مطر فحصر عن رأسه فقال إنه حديث عهد بربه، وبوب البخاري أيضا بنحو هذا في الأدب المفرد غير الصحيح، وبوب ابن أبي شيبة بنحو هذا، وتبوبات العلماء على هذا، والقرطبي في المفهم والنووي وابن حجر كلهم ذكروا أنه يتبرك بهذا، لكن لا تعتقد أن الشفاء إنما حصل به بذاته، وإنما هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني لا حرج أن الإنسان لو في مطر ويشرب منه أو يغتسل منه تبركا به وطلبا للشفاء، هذا لا حرج كما بوب على ذلك العلماء رحمهم الله تعالى. فكل ماء نزل من السماء فهو طاهر مطهر، كذلك أو نبع من الأرض كماء العيون هذا مطهر أيضا، طاهر ومطهر. نعم 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 نعم. ليه يعني؟ عشان الذي يظهر الأبدان وليس المتاع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أن مياه البحار طهور يجوز التطهر منها من الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة بدون استثناء.
أن مياه البحار طهور يجوز التطهر منها، مياه البحار كذلك طهور، بحار ترع يجوز التطهر منها من الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة بدون استثناء. ليه؟ لأنه ماء كثير، ماء كثير، إلا لو غلب عليه نجاسة لو عندك بحر لكن فيه صرف صحي وكان كثيرا فغير أوصافه من جهة لون أو طعم أو ريحة بنجاسة، خلاص لا يصح إذن الطهارة منه. فلأن عندنا أن الماء طهور ما لم ينجسه شيء، وإلا فالأصل أنه طهور لا ينجسه شيء، كما في حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب، فإذا وضعت في نجاسة كثيرة فغيرت أوصافه صار نجسا. نعم، للإجماع على أن النجاسة إذا غيرت الماء فإنه ماذا؟ يصبح نجسا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس لا ثالث لهما.
كما قلنا هذا على الصحيح، هذا على الصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس. طهور طاهر كله تعبير واحد، طهور وطاهر ونجس. طب أين ذهب القسم الثالث؟ القسم الثالث عند الفقهاء الذين قالوا به هو الماء الذي خرج عن إطلاقه بسبب مخالطة الطاهر. يعني كما قلنا ماء عندك ماء في كأس فوضعت عليه عصير ملعقة برتقال أو عصرت في برتقال، صار هذا إيه؟ عصير برتقال، ما صار ماء، ما صار ماء. يبقى هنا ما يرفع هذا الحدث، هذا لا يرفع الحدث. نعم، هم يسموه طهور غير مطهر، والصحيح أنه لم يعد ماء إنما هذا صار عصيرا، فلا يدخل في أقسام المياه لأنه ليس ماء. عرفتم؟ هذا لا يدخل في أقسام المياه لأنه لم يعد ماء الآن. نعم نعم نعم. صار عصير، صار كذا، أي شيء بقى. مائع غير ما صار عصيرا حسب ما يقال فيه. نعم نعم، الماء المستعمل تنازعوا فيه، تنازعوا فيه إذا كان مستعمل في رفع حدث، إنما إذا كانت في طهارة مستحبة كان يكون أنت متوضئ بس بتجدد وضوءك، طهارة مستحبة فبيقول بطهارة هذا الماء إذا كان من طهارة مستحبة. لكن إذا كان من طهارة واجبة حدث وتوضأ فهل هذا يكون طاهرا يرفع الحدث أو يكون طاهرا غير مطهر؟ تنازع في ذلك، والصحيح أنه طاهر مطهر، فهو ماء ولم يخالطه نجاسة، وكونه ينفصل من بدن الإنسان فإن بدن الإنسان طاهر حتى ولو كان مشركا. كيف وهو مسلم؟ كيف وهو مسلم؟ نعم.
قال القاعدة الرابعة أن الماء لا ينجس إلا بالتغير.
نعم، كما نقلنا الإجماع في ذلك إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. نعم.
قال القاعدة الخامسة أن النجاسة،
وذلك حديث أبي سعيد ما طهور لا ينجسه شيء. نعم.
قال القاعدة الخامسة أن النجاسة لا تؤثر في الماء
التي تؤثر،
أن النجاسة التي تؤثر في الماء هي التي تحدث فيه، أي غير
فيه،
أي غير خارجة عنه.
نعم، أن النجاسة التي تؤثر في الماء هي التي تحدث فيه، أي غير خارج عنه. يعني يريد أن يقول إيه؟ لو كان هناك نجاسة بعيدة عن الماء لكن جاءك رائحتها وأنت تتوضأ من ماء طاهر في رائحة، لكن هذه الرائحة لنجاسة تجاور هذا الماء وليس راجع إلى ذات الماء، فالماء إذا تغيرت أحد أوصافه هو بالنجاسة هذا الذي يصبح ماء نجسا. لكن لو كانت الرائحة بالمجاورة عندك نجاسة بجوار الماء بجوار بركة فهذا لا يؤثر في الماء، لا يؤثر في الماء، طالما أن طعم الماء أو لون الماء أو رائحة الماء كما هي طاهرة فلا بأس. وإذا تغير طعم الماء أو لون الماء أو رائحة الماء بما لا ينفك عنه كأوراق شجر كطين، نحن نرى مثلا ماء عكرا أحيانا تجد الطين أو شيء ماء عكر، فهذا ماء، هذا ماء لو تغير، لأنه ما تغير بخارج عنه من الطاهرات إنما هذا منه، فإذا اخضر الماء اسود الماء بطين أو كذا فما زال ماء ولم يخرج عن إطلاقه فهذا يكون طاهرا. نعم. أوراق فتغير طول مكثن هذا طاهر، حتى ولو حتى لو تغيرت الرائحة لون طعم رائحة لكن تغيرت بماذا؟ بنجاسة؟ لا إنما تغيرت بما لا يشق الاحتراز منه. نعم. وبما لا ينفك عنه بطوله مكثف. نعم.
قال القاعدة السادسة أنه متى زالت النجاسة بأي مزيل أو زالت بنفسها فإنه يكون طهورا يطهر من الأحداث والأنجاس
كما ذكرنا لكم. المهم المطلوب هو ماذا؟ زوال العين النجسة، فسواء زالت بنفسها أو أحد أزل النجاسة صح الاعتداد بهذا، ولا يلزم أن تقوم أنت بإزالة النجاسة أو أن يكون لك نية في رفع الحدث في زوال النجاسة، لا ما يلزم. نعم.
قال القاعدة السادسة
هذا يذكر بسداد الدين وأداء الزكاة. أداء الزكاة لابد فيها من نية، المال يخرج منك بنية، لكن سداد الدين ما يلزم نيته. يعني أنا لو ذهبت أعلم أن عندك عليك ألف جنيه لفلان وذهبت وسددت الألف عنك هل يجزي هذا عنك؟ يجزي، مع أن مالك نية أنت ما تعرف لا يلزم. لكن لو أني أديت عنك زكاة من غير أن تعلم يعني أنت شريكي في المحل مثلا، شريكي في المحل وبعدين أنا آخر السنة صفيت وأخرجت الزكاة دون أن أرجع لك، ما يصنع إلا أن تكون وكلتني أنت من أول مشروع تقول اعطيني الصافي بعد زكاة بعد مصاريف بعد كذا. لأن الزكاة ماذا؟ ما هو الفرق بين الزكاة وسداد الدين؟ ما الفرق؟ الزكاة عبادة، والعبادة يلزم لها النية، إنما الأعمال بنيات، إنما أداء الدين إبراء ذمة، فلا يلزم في ذلك النية، لا يلزم في ذلك النية. لكن النية بقى تنفع في إيه؟ تنفع في إيه؟ أنا سددت عنك الدين، طيب إذن صار الدين الذي كان عليك لي الآن فأنا أطالبه، فلو أنت قلت لا أنت سددت لي أنت حر، نقول لا أخذ منك. بس هذا في تفصيل، لو أنا سددت الدين عنك قاصدا الرجوع عليك فنعم أخذ منك، لكن لو أنا سددت الدين عنك قاصدا البر بك والتقرب إلى الله فسددت عنك، فلما اختلفت معي قلت يا الله هات اللي أنا سددت عنك، أنا سددت عنك 10,000 أعطيني 10,000، لا لا فلا يجوز. إنما لو كنت تسدد عني الدين من باب التيسير ويتحول الدين من فلان اللي ما يصبر إلي فهذا لا بأس. نعم.
قال القاعدة السابعة: ما تغير بنجاسة فهو نجس وما لم يتغير فهو طهور.
نعم، ما تغير بنجاسة فهو نجس وما لم يتغير فهو طهور كما سبق. تغير بالنجاسة سواء كان التغير للون أو طعم الريحة هذا نجس. طب ما لم يتغير حتى لو سقط في النجاسة فإنه لا يكون نجسا. حديث القلتين وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خبث، أخذ منه العلماء بأن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل خبث، يعني إن وقعت في النجاسة فلا تنجسه. طبعا هذا كله مقيد إذا لم تغلب على أوصافه أو عليه لون النجاسة أو ريح النجاسة أو طعم النجاسة. طيب ومعناه إذا كان أقل من القلتين، فبعض العلماء قال إذا كان أقل من القلتين يبقى إيه؟ يبقى هذا نجس، إذا كان أقل من القلتين يحمل النجاسة، يعني حتى ولو لم يتغير. لكن نقول مفهوم هذا الحديث في الأقل، يعني طبعا ليس منطوقا مفهوما، مفهوم هذا الحديث إيه؟ معارض بمنطوق إن الماء طهور لا ينجس شيء، فنقدم المنطوق على المفهوم ونجعل في الكثير والقليل حدا ووصفا منضبطا ألا وهو التغير، نجعل فيه حدا منضبطا ألا وهو التغير، ألا وهو التغير. نعم. والراجح أن حديث القلتين مضطرب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثامنة: ليس بين اليابسين نجاسة.
نعم، القاعدة الثامنة: ليس بين اليابسين نجاسة. ما معنى ليس بين اليابسين نجاسة؟ أو كما يقول الشيخ العثيمين في موضع آخر يقول: ما بين أن اليابسين نجاسة، يقول هذه قاعدة عند العوام ولكنها صحيحة. يقول هذه عند العوام، العوام تقول ما بين اليابسين نجاسة، يعني ليس ما نافية، يعني ليس بين اليابسين نجاسة. يعني يا اخواني ليس بين اليابسين نجاسة، يعني ناشف مع ناشف ما في نجاسة. النجاسة انما تكون من مائع مع يابس، او مائع مع مائع، او مائع ماذا مع مائع. يعني انت الان جلس على أرض، هذه الأرض فيها نجاسة، لكن هذه نشفت ليست مبتلة، وأنت كذلك ثيابك ليست مبتلة، يبقى ما تأثر بشيء. فإذا جلست على شيء نجس، جلست على شيء نجس، لكن هذا النجس إيه؟ يابس ناشف، وأنت ثيابك ليس مبتلا فلا تنتقي النجاسة، لأن اليابس ما يابس ما ينقض. لكن لو كانت النجاسة مائعة وأنت ثيابك ناشف ويابس خلاص بتنتقي، أو العكس. يبقى ما بين يابسين نجاسة، يعني ليس بين يابسين نجاسة. ولذا بعض الناس يسألك لك أنا إيه ثيابي حفة في جسد الكلب. أولا جسد الكلب وشعر الكلب وكذا، الصواب أنه ليس بنجس، أنا أقصد الشعر يعني ليس بنجس، إنما النجس فيه ماذا؟ اللعاب. ولهذا لو أن جسد الكلب مس الثوب هذا لا شيء فيه، إنما اللعاب، اللعاب هو النجس. الحديث أنا الحديث أبي هريرة والحديث عبد الله بن مغفل، إذا ولغ الكلب في ناحية أحدكم فليغسله سبعة، أولهن إحداهن أخرهن بالتراب، على وفق ما جاء في الروايات. نعم. لكن بقى في قاعدة احنا عندنا بقى تدي قاعدة عوام نجد قالوا ما بين يابسين النجاس، يعني يابس مع يابس ما تنتقي النجاسة. احنا بقى عندنا يبقى قاعدة قريبة بقى، لكن الشيخ العثيمين صوب قاعدة القاعدة النجدية. احنا عندنا في قاعدة اسمها ايه؟ كل ناشف طاهر. اشمعنى هما بقى يقولوا ما بين يابسين النجاسة؟ احنا لازم نحط البصمة بتاعتنا. فاحنا قلنا كل ناشف طاهر، نقول لا دي قاعدة بطيئة، قاعدة نجد قاعدة صحيحة ما بين يابسين النجاسة، لكن قاعدة هنا قاعدة بطيئة. ليه؟ تقول كل ناشف طاهر، يعني لو ان البول مثلا سقط على ثيابك ونشف خلاص يبقى الثوب طاهر؟ لا لابد من الغسل حتى ولو طهر. لكن في ناشف طهر، زي مثلا الارض كان نزل عن نجاسة ولكنها ايه خلاص نشفت ولم يعد شيء، خلاص هذا ايه لا اشكال، لا اشكال فيه. انما اذا وقعت النجاسة بالثوب ثم نشفت نقول كل ناشف طاهر؟ لا ليس كل ناشف طاهر. نعم. حتى ولو لازم الطهارة تكون بالإيه؟ بالمياه. لا المني طاهر في أصح قول أهل العلم، ولهذا تركت أو غسلت لا يؤثر على الثياب. لكن السنة كما في حديث عائشة في الصحيحين كنت أفركه إن كان يابس، كان يابس تفركه وأغسله إن كان رطبا، وإنه لا يخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، أو كما قالت رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء.
نعم كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء. السبيلين هما إيه؟ القبل والدبر. طيب كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء، هذا عام. لكن اختلف العلماء يعني من بول وغائط، أما البول والغائط هذا متفق عليه. طيب لو خرج بقى نحو الدود أو نحو الحصى، هذا خرج وهذا خرج، هل ينقض الوضوء أم لا؟ هذا محل خلاف. والخلاف في إيه؟ في الحصات التي تخرج الحصات التي لا تخرج مبتلة ببول، إنما المبتلة ببول هذا خلاص معروف، هذا نجس. ليه؟ لأن البول نجس، وبالتالي البول إذا خرج بينقض الوضوء. لكن الكلام لو وجد حصى تخرج من غير بلل، خرج من غير بلل لا علاقة لها بالبول، هو هذا اللي وقع فيه النزاع. فمن أهل العلم من عمم فقال كل ما خرج من السبيلين هذا ينقض، ومن قال إذا خرج من السبيلين الحصات ولن تبتل فإنها تكون ماذا؟ فإنها لا تنقض الوضوء. لكن قول عامة أهل العلم أن ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، هذا قول عامة أهل العلم. وابن المنذر بعدما سقى الخلاف يقول ولولا أنه يصعب أن يخرج من السبيلين شيء دون بلل لكان القول بأن خروج الحصى لا ينقض الوضوء له حظ من النظر، لأن طاهر، هذا طاهر خرج، إيه الإشكالية؟ لماذا ينقض الوضوء؟ فيكون حكم حكم النخامة، حكم حكم كذا، حتى لو خرج من السبيلين، لكن ما يخرج شيء من هذا إلا وهو مبتل. نعم. الراجح عندنا ما علي عامة أهل العلم، إذا عامة أهل العلم طبعا الإجماع خلاص ما في إشكالية، لكن إحنا عندنا يعني ليس هناك موجب قوي نخرج به عن كلام عامة أهل العلم، إنما بقى عامة أهل العلم ولا ندري عن دليل أو يكون النظر فعلا لو نظرت في مسائل لو نظرت فيها كنظر ترجح خلاف ما ذهب إليه العلماء، لكن كما قلنا نظره تابع لماذا؟ لنظر العلماء، زي مسألة استحباب السترة وليس وجوبها، ده بحث عن علماء يقولون من المتقدمين فيها ما في، مع أن الناظر إلى واقع النبي العملي صلى الله عليه وسلم يجد السترة مع قوله وليدن منها و فليتخذ سترة إذا صلى أحسن فليصلي لسترة وليدن منها، لكن العلماء فهموا الاستحباب ولم يفهموا الوجوب بأن تتابع له. ومن المسائل أيضا القريبة مسألة القيء، القيء ولو نجس أم لا، نجس أم لا، شوكان طبعا بيرجح هذا النجاسة، الشيخ الأول يرجح هذا النجاسة، ولعلي يمكن الشيخ العثيمين أيضا يرجح هذا، لكن في كلام العلماء المتقدمين لا يوجد واحد يقول بخلاف بعدم النجاسة، كل يقول بالنجاسة إلا مسألة أيضا وهي إذا لم يطبخ في المعدة، يعني لو نزل الماء أو نزل الطعام إلى المعدة ورجعت مباشرة قبل أن يطبخ، فهناك قول المالكية بأنه لا ينجس. ليه؟ لأنه أهل العلم بنوا النجاسة على أنه أصبح كالذي في الأمعاء، طالما في المعدة وطبخ وكذا كذا، أما هذا لم يطبخ ففيها خلاف، إذا لم يطبخ في المعدة تستقر فيها ففيها خلاف، أما إذا كان فيها فالعلماء كلهم على أنه نجس، ولهذا الالتفات إلى قول الشوكاني وقول الألباني وقول أحد من المعاصرين في ذلك، طالما أن الموروث عن السلف هو النجاسة. نعم. يزول ايه؟ صح، ما احنا كل ما اللي احنا قلنا من شوي في تقص في الثياب، لا البول، لا البول ما زال البول موجود، لان البول مائع ما هو بنجاسة لا جرم، اذا ازلتها وراحت خلاص، لا لا، إنما هنا هذا البول ليس له جرم يزول بغير مائع، لا بد فيه من مائع البول، لأن ما تزول نجاسته إلا بمائع، لا لا لا، هذا ثوب نجس ولو نشف، يعني واحد بال على نفسه مثلا في ثيابه ثم نشفت يصلي فيها، لا هذا نجس لابد من غسلها، لا بد من غسله. نعم. 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 من هتغسل الليل؟ انت هتنام عليه ولا تصلي عليه؟ النوم لا يلزم له الوضوء. أنعم؟ لا، المرتبة ما في مشكلة، إحنا مش هنصلى عليه، لكن لو جبت صلى عليها، لو افترضنا مرتبة خفيفة تصلى عليها، دي نجس، دي لابد إنها إيه؟ تغسل، تغسل بإيه؟ تغمر بالماء، يعني تجعلها مثلا هكذا تغمرها بالماء والماء تنزل. نعم. لو كان هذا ما في إشكال، وضع حائل طاهر بحيث يبقى صلاتك على الطاهر ما في مشكلة. وقال لكن لابد ما حتى العلماء قالوا في الفرش اللي مثلا بتكون لو انت عندك الان المكت هذا وتحت الدولاب وتحت السرير يصعب انك انت لو احد بل عليه انك انت تغسله وتعصره مثلا خارج هذا، فقالوا هذا صب عليه ماء، يعني اغمره، يعني مثلا الولد بل هنا فتأتي مثلا بإناء من ماء كبير وتصب عليه وينشف وحده ما في إشكالية. نعم. مالها ذات الكلاب كأبدانها ليست نجسة، لما الكلام في اللعاب لو ايه الارض لو نشفت الارض خلاص، لو نشفت كان في كلب او انسان بل على ارض ثم نشفت خلاص فهذا لا اشكال. ولهذا احنا بنقول قاعدة كل نشف طاهر ليس على عمومه، يعني التعميم خطأ، لكن في ما إذا حصل بيبسه طهارة وفيه ما لم يحصل بيبسه طهارة كالبول يقع في يصيب الثوب، هذا لابد من الغسل، لابد من غسله. نعم. كالدم، دم الحيض إذا ساب، النبي ما قال اتركي حتى انشف، لما قال تحطيه ثم تقرصيه لازم. نعم. بول الكلب نجس لا يؤكل لحم، كل بول ما لا يؤكل لحم، بول ما لا يؤكل لحم نجس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة العاشرة، من شك في الحدث وهو على وضوء فهو على طهارته، اليقين لا يزول بالشك.
نعم. الأصل اليقين ولا يزول الإنسان عن يقين بالشك. فانظر بقى اليقين، لو اليقين عندك الحدث وشككت هل تطهرت ام لا، فنقول ايه يبقى الحدث هو المتيقن. طب لو العكس، الطهارة هي المتيقنة عندك ثم شككت هل احدثت ام لا، فتبني على ماذا؟ على الطهارة. انظر الى اليقين عندك سواء الحدث او ايه او الطهارة وتبني عليه. فاذا كان الاصل عندك، انا مثلا توضأت قبل ما اتي مثلا مثلا وليكن الساعة العاشرة، وانا ما ادري انا احدثت ما احدثت، اليقين عندي ماذا؟ الطهارة، انا متيقن الطهارة، لكن شككت بالحدث، يبقى نبني عليه على اليقين وهو الطهارة. يعني خلاص انا اخرج يعني من الشك الى اليقين واتوضا وخلاص، انت حر، ما احد قال لك حرام، لكن انتبه ان قد تكون هذه القاعدة كل شيء تقول ايه الاحتياط، انه يدخله في باب الوسواس، في باب الوسواس، هو ده بداية الوسواس، فنبني على الاصل دائما كده، على الاصل دور. اي نعم، على الاصل دور، ان اذا رجعنا الاشياء كلها الى اصولها استرحنا، اللي ملوش كبير بيشتروا له كبير، ورد على ابيه، وليه الكبير نرجع اليه، وهكذا اي مسألة ارجع الى اصله تسترح. قال تعالى: وقت البيوت من ابوابها، وقت البيوت من ابوابها، فارجع في الاصول الى اي شيء، كما قلنا لاخوانكم اليوم في الفجر. سبحان الله، كل مشايخ مصر الا طبعا من رحم الله من منع السنة رسبوا في كلمة واحدة، النبي يقول فيما يتعلق بالسلطان: الا ان تروا كفرا بواحا عندكم في من الله برهان. ما لم ترى كفرا بواحا عندكم في من الله برهان، يبقى ماذا؟ اسمع واطع واصبر وانصح قدر المستطاع، لكن لا تنازع ولا تنابذ ولا تخرج ولا تعزل ولا تذكر مسالب ولا شيء من هذا. فقوم رأوا الخروج على الحكم لكونه ظالما، والنبي يقول: إن تروا كفر، والظلم ليس كفر، وقوم قالوا نعزل إذا رأينا دون الكفر خطرا على البلاد أو شيء من هذا. فقوم قالوا نعزل بلا كفر، وقوم قالوا نخرج بلا كفر. جل هؤلاء خرجوا من السنة بهذا، ولو أنهم وضعوا ضابطا أخذوا بضابط النبي إلى انطلقوا كفرا لاستراح. يقول لك شايف عجبك الأوضاع ده، احنا كنا مش لاقيين، ده احنا كنا ايه، ده كفر. لا مش كفر، بس برضو سمعنا وأطعنا، طالما مش كفر وكفر. أنا مكفر يا سيدي، أنا بكفره. لا مش تكفر أنت، بواحد عندكم فيه الله برهان نص قطع الدلالة، قطع الثبوت، إجماع من الأمة. كيف تخرج أنت عن النص القطعي، الدلالة القطعية، الثبوت وإجماع الأمة أنه لا يجوز الخروج على متن الأمور نوانجاره، باجتهادك أن تقول أنا أكفره، ولو كنت أنت تكفره لكن الأمة كفرته، لا، يبقى تلزم جماعة المسلمين وإمامه. شوف أبسط شيء، هذا عرفه الصغير، الابن السلف الصغير اللي ما دخل مدرسة تقول له هل يجوز الخروج على الحاكم الظالم، يقول لك الإجماع على خلاف ذلك، ولا نرى الخروج على متن ولا أمورهم. فأين هؤلاء من نص النبي حديث عبادة بن الصامت الصحيحيني إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم في نظره. شفت يا عبد الله، تخيل كل المشاهير هؤلاء، كل المشاهير رصب لما تركوا ضابط إلا أن تركوا كفر واحد. ولهذا احنا ما بنقول إلا من رحم الله، من الجماعة زي حالتنا كده اللي هم غير مشهورين يعني، إنما كل المشاهير رصب. لا أعرف مشهورا في حدود علمي نجح كله على منهج الخوارج المعتزلة. سمي من شئت، بس بشرط تكون مشهور، تجده بجواره سقط، إما خارجيين وإما معتزلين. كل المشاهير رصب، مع أن كلام نبي من أوضح ما يكون، إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم. لا تقول لي بقى لحسين، ولا تقول لي ابن زبير، ولا تقول لي ده ابن حجر كذكر، ولا تقول لي ابن كثير في البيان والنهاية، ولا تقول لي كل الوقائع والفتاوى ارجعها إلى نص واحد، إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم في من الله يبرهان. شيخ دخلوا كل حاجة شيخ وسبونا، ستجدون بعد أثارة وأمورا تنكرونه. قالوا فما تأمرون أن تركنا ذلك صراك، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله لكم. يا شيخ تضيع الدنيا وأهلك البلد. النبي قال سيكون هلكة أمتي على يدي أغيلمة من قريش. شيخ ضربونا وسجنونا وإن ضرب ضارك أخرى. شيخ بيأخروا الصلاة، شيخ يكونوا متى يخرجون الصدع عن وقتها. يا شيخ ده الوظائف كلها عندهم وعملوا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يا شيخ ده ألزموا الأمة بالكفر والأقوال الكفرية وابتلوا أهل السنة وسجنوا الدعاء. فعلت الدولة العباسية ذلك، ومع ذلك أحمد وغيره يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين. عندك حاجة ثانية؟ أفيش. كل ما تريد إلا أن ترى كفرا بواحد عندك فينا الله برهان. لا تقول لي بقى الشافعية ذهبوا، ولا الحنابلة ذهبوا، ولا فلان المالكي، ولا فلان الحنفي، ولا فلان كذا. نقول لك النبي، تقول فلان الحنفي، فلان كذا، إن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. شوف ما أيسر المسألة يا إخواني، ما أيسرها، يعني ما أيسرها، يعني أيسر معلومة أن تعلم أن تعرف أن فيه مركز من مراكز كفر الشيخ اسمه سلسال. ممكن يشكي حك ايه، شارع مش عارف الثورة، شارع مش عارف علي بن ابي طالب، شارع مش عارف كذا، الفسخاني الفلاني بتاع الذهب العلاني. لا محتاج واحد من البلد بقى يدلك، انما ان في مركز في كفر الشيخ اسمه سالم، كل اهل كفر الشيخ يعرفوه. صح صح اهو، ده احنا بقى مختلفين في مركز. لا ده في محافظة، في محافظة اسمها كفر الشيخ، بلاش مركز. يمكن حتى واحد ما سمعش عنه يكون مثلا عايش في فرنسا ولا حاجة، لكن في محافظة اسمها محافظة كفر الشيخ، في بلد اسمها مصر. يعني الخلاف ما هو يحتاج الى دقيق علم، يعني عشان كده ما تقولش بقى يعني انت اللي عرفتهم وما عرفوش. المسألة اصلا مش انا كمان مسألة الصغار، صغار الصغار، الا ان تروا كفر بعض عندكم في نص محكم. نص محكم. كل ما تذكر اسمه ظلم، اسمه خيانة، اسمه غدر، اسمه زنا، اسمه ربا، اسمه فجور. ولهذا أهل السنة عبروا بهذا التعبير، ولا نظر عن متى نظرنا وإن جار. خلاص بقى جاره بقى يكفي، جور في كل شيء، جور الخروج عن العدل إلى الظلم وإن جار. هي الإشكالية إذن، إذن من أين أوتي هؤلاء لما تركوا المحكم، لما تركوا المتفق عليه وذهبوا ينخرون؟ وهذا بسبب أن اعتقادهم سبق استدلاله. ما لهم أصلا هوى في هذا القول، مش هم بيقرأوا. يعني أنت ما شاء الله تبارك الله بتقرأ، أنت بتعمل بداية ونهاية، أنت أنت اللي جايب أثر عبد الرحمن بن عوف لما صار، أنت بتاع أنت بداية، لكن أنت عارف أنت علل الدرقطني، أنت عارف ده، ده انت ابن تعرفش اسم درقوط، ده انت اول مرة تعرفه لما لقنوك انه اثر حذيفة اعلو الدرقوط، وانت عارف لا انت عارف الدرقوط ولا انت عارف العلة، انت نفسك علة، انت لا تدري لا علة ولا درقوط. انما قالوا لك خلي بالك بيستدلوا بحديث والدرقوط، وهذا الحديث قد اعلاه الدرقوطني، انه قال اعلاه الدرقوطني، انت ما تكمل والحديث صحيح على طول مباشرة، انه يقول هذا اعلاه الدرقوطني والحديث صحيح، وذكر صحة من جهتي من الموصول ومن المرسل. قلت مرسل فمرسل صحيح، قلت موصول موصول صحيح. ثم إن حديث حذيفة احذف احذف حديث حذيفة عند مئات الأحاديث، عشرات الأحاديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أين أتي هؤلاء؟ من الهوى. وإلا المسألة من أيسر ما يكون، المسألة من أيسر ما يكون، هذه ما تحتاج الحقيقة كثير بحث، تحتاج كثير هدى وكثير تلقي من دواوين السنة، والحمد لله. لأنه القول بالجواب تجهيل للسلف كلهم، إذ كيف يحكون الإجماع والمسألة خلافية؟ كيف يكون الإجماع والمسألة جائزة؟ كيف؟ هذا ما يكون أبدا. يبقى احنا بنجاهل السلف لنصوب فلان أو علانا. فمن شك في الحدث ابن على اليقين، كما نقول على اليقين. انت تيقنت الطهارة وشككت احدثت ام لا، فتبني على ماذا؟ الطهارة. تيقنت الحدث وشككت تطهرت ام لا، فتبنى على الحدث. وهذا في كل بقى المسائل. رجل طلق امرأته ثلاثة، شك في الثالثة، نقول انت متيقن انك طلقتها مرتين؟ اي نعم. والثالثة والله انا شك مش فاكر. يبقى اذا هنا ماذا؟ نرجع الى اليقين. ما اليقين؟ اثنان ثنتان، واما الثالثة فمطروح. امرأة ارضعت صغيرا اربع رضعات وشكت في الخامسة، ارضعت ولا لا؟ نطرح هذه الخامسة. ماذا بقى ان اخرج الاحتياط وتقول هذا؟ انت حر، ده مستكبر، انت حر، لكن لا تفت به، لا تفت به، تفت به هذا. ولهذا جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم شك له رجل أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني خرج زيح ما خرج زيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من صلاته أو لا ينفتر من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. شوف يا اخواني، فالرجوع الى القواعد، يعني دي القاعدة مثلا اليقين لا يزول بالشك في باب الطلاق بتمشي معك، في باب الطهارة بتمشي معك، في اي باب اليقين ما يزول بالشك، اليقين ما يزول بالشك، يبقى تبنى على ذلك. انت شككت رميت كم وانت بترمي؟ ستة ولا سبعة؟ يبقى هنا قال لك ستة، ارمي السابعة. يا ترى ما ايه السابعة؟ الطواف، السعي بين صفا والمروة، في صلاتك شككت صلاة ثلاثة ام اربعة؟ يبقى تصلي الرابعة. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى قوله عن أبي سلام قال قال حذيفة بن اليمان قال الدار قطني وهذا عندي مرسل.
نعم حديث حذيفة
قال 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 الدار قطني هذا عندي مرسل لأن أبا سلام لم يسمع
مش عندي ضعيف. إن خلي بالك ولاد إعلال الدار قطني مش معناه تضعيف, هو بيقول عندي مرسل يعني مش متصل فقط. ها. قال ولهذا قال قال هذا عندي ضعيف. طيب قال هذا عندي مرسل ضعيف. لا لا. طب قال إيه؟
هذا عندي مرسل.
قال هذا عندي مرسل. يبقى ما قال هذا عندي مرسل ضعيف ولا قال هذا عندي ضعيف, قال هذا عندي مرسل. يبقى عندنا تعبر بثلاث في تعبيراته, تعبر مرسل ضعيف وده غير موجود, تعبر بضعيف وده غير موجود, تعبر بمرسل. طيب والمرسل اذا تعدد مخرجه اذا شهدت له النصوص الاخرى صح, لانه من اقل انواع ماذا الضعف. طيب هذا مرسل قال هذا عندي, وقوله عندي تحرز عظيم جدا, قد يكون عند غير موصول. انتبه. يبقى ايضا هذه صيغة رابعة, صيغة رابعة هذا عندي مرسل. يبقى اخرج ان قد يكون عند غير موصولة, وفعلا هذا قد ورد موصولا بطرق. طيب هذا واحد. اثنين, انا قال هذا عندي مرسل ما قال هذا عندي مرسل ضعيف. ثلاثة, انا قال هذا عندي مرسل ما قال هذا عندي ضعيف. وسأل كل المشتغل بالحديث هل المرسل هذا من أقسام الضعيف والعمد الصحيح أبدا؟ قال لك لا, ده أسهل حاجة, ده لو شهدت له أصول ولو عليه عمل الصحابة, لو عليه عمل أمة, لو تعدد مخرج ورد من مراسيل متعددة لكن تعدد المخارج كله أشوفه على الباب. أول ما تيجي تفتح باب الضعيف هتلاقي اللي بيقابلك وبيسلم عليك المرسل. تقول له يا ابني انت كنت صايبين اجابك هنا, يقول لك بس خلاص كده طلعوا معاه براء. انت تعرف شيخ رمضان؟ اه طب خلاص اطلع بقى روح يلا طالما تعرف شيخ رمضان. لا هو واحد يقول لك انت جميل يعني وعشان عارف شيخ رمضان ما جاء. يا ابني الشيخ رمضان طالما هو عارف شيخ رمضان هنا يبقى ايه؟ يبقى يظن بالسنه ان شاء الله. طلع ما هو لو كان بقى عارف الشيخ عباس الثاني بتاع المحاضرات المركز الشباب وتثقيف سياسي وانتخابات وثوار حتى اخر المشوار, كان يقول بقى انت مرسل, ده انت مرسل ما فيش فيك راجل, انت من لو قفك على الباب يرجع هناك اخر واحد. لكن ده اول ما فتحت الباب قبله هو ده المرسل. يعني ولهذا هم اختلفوا اصلا في مرسل ده من اقسام الضعيف ولا لا, والراجح انه نعم ان قد يكون الارسال عن واحد ليس عن الصحابي ويكون ضعيفا, لكن هو ارجى الانواع. احتاج بس اي متابعه كده, اي تعدد مخرج عمل صحابه مباشره. قال هذا عندي مرسل.
قال الدارقطني هذا عندي مرسل لان ابا سلام لم يسمع حذيفة. قال النووي وهو كما قال الدارقطني لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول.
تمام, لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول. هذا واحد, يبقى ثبت اتصال بالطريق الأول. هذا مرسل صحيح, هذا مرسل لكن ثبت اتصاله بالطريق الأول, يبقى بالإسناد المتصل. هذا واحد.
وإنما أتى مسلم بهذا متابعة كما ترى.
وإنما أتى مسلم بهذا متابعة كما ترى, إنما ثبت عنده بالإسناد الإيه؟ الأول. ها.
وقد قدمنا في الفصول وغيرها أن الحديث
نقلك بقى إلى قاعدة. وقد قدمت أن الحديث
المرسل إذا روي من طريق آخر متصل تبين به صحة المرسل وجاز وجاز الاحتجاج به
يبقى المرسل جاء من طريق متصل يبقى صح من هذا الطريق فينهض بهذا المرسل ليصبح صحيح.
وجاز الاحتجاج به ويصير في المسألة حديثان صحيحان.
أصبح في المسألة عندنا حديثان في المسألة في المتن, هذا حديثان أحدهما متصل والآخر مرسل صحيح. قال أحدهما
قال ويصير في المسألة حديثان صحيحة.
نعم أكمل اللي بعديه.
قال قوله عن أبي قيس.
تمام. يبقى هنا هات كلام الدارقطني كله كلام النووي. يقول لك أعلى الدارقطني والنووي وفق ما صح. أعلى الدارقطني بيه ماذا قال الدارقطني؟ ها ايوه اوعى تقول مرسل. هذا عندي عندي لكن عند غير في طرق حصلت متابعة. هنا حصل متابعة عن حذيفة. يبقى رقم واحد قال الدارقطني هذا عندي مرسل. هل قال هذا مرسل ضعيف؟ ها؟ لا.
لا. لا.
هل قال هذا ضعيف؟ لا.
لا.
هل قال هذا مرسل وأطلق؟ قال عندي. عندي إيه؟ عندي مرسل. قال هذا عندي مرسل. يبقى قال هذا عندي مرسل. ما قال هذا ضعيف؟ ما قال هذا مرسل ضعيف؟ ما قال هذا مرسل بإطلاق، إنما قال هذا عندي مرسل. طيب إنه علق على هذا قال هو كما قال فعلا وهذا مرسل، لكن صحح بأمرين. الأمر الأول إن المتن ده ثبت صحته بالإسناد الأول. طب الأمر الثاني أن هذا يشهد بالمرسل، وبالتالي يصح هذا المرسل بالمتابعة لكون مسلم كان أخرجه متابعة بالإسناد الأول، فيكون من جهة الإسناد هو صحيح الإسناد، ومن جهة الإرسال دعمه المتصل يبقى صحيح من هذا وصحيح من هذا، ولهذا فيكون هنا دليلان صحيحة. طيب والذين تكلموا على أثر حذيفة ليس عندهم صنعة حديثية، إنما عندهم صنعة ماذا؟ خارجية، فأرادوا إضعاف الحديث اللي فيه والبعض ضحك أخذ مالك ليضعفوا المعتقد أنه لا تسمع ولا تطيع إن ظهر ذكر أخذ مالك، ولا يدرى هؤلاء المساكين أن الأحاديث الواردة في الصحيحين وفي غيرهما نفس المعنى في حديث حذيفة، بل في الصحيحين من حديث حذيفة لما النبي تكلم عن قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، ولاة أمور ما يهدون بهدي النبي تعرف منهم وتنكر، أشياء توافق عليها وأشياء تخالف. قال صفوا لنا يا رسول الله، قال هم من بني جدتنا وكلمة برستنا وكذا. طب وبعدين قال دعاة على أبواب بعدهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم لا يقعوا فيه، ولاة أمور آخرون بقى أسوأ من الذين مضوا. الأوائل تعرفون ما تنكر، إنما هؤلاء لم يقل لم يعرفون ما تنكر. قال ابن بطال ولم يذكر النبي هنا تعرف منه ما تنكر، دليل على الشر المحض. ومع ذلك ماذا قال النبي لحذيفة لما حذيفة بيقوله طب أنا ماذا أصنع؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزمهم إلزمهم، مع إن ما أعرف منهم شيئا إلزمهم إلزم جماعة المسلمين. قال فإن لم يكن لهم جماعة وإمامهم ولا إمام قال فاعتزلت الكفر. قال ابن بطال وهذا فيه اللي هو إلزم جماعة المسلمين فيه دليل على ما ذهب إليه جماعة الفقهاء من أنه لا يجوز نزع اليد من الطاعة ولو جارة. واضح ايوه تسقط سعيد لي تسقط سعيد من شبلي لا يبقى انت نسبت الى سعيد المرسل بيسقط الصحابة لكن في التابعي الكبير وفيه النبي ماشي هي. يبقى ده مرسل ليه؟ لان التابعي ارسله عن النبي، هتسقط النبي. يبقى ده قول الطبيعي بقى صار موقوفا الان مقطوعا. هو الصحابي موجود يا ابني، قال سعيد، يبقى الاثر منسوب لسعيد. ما ده مش سورة المرسل قال سعيد قال النبي، سورة المقطوع قال سعيد خلاص، سورة المتصل قال سعيد عن أبي هريرة أن النبي قال. ليه كذبت؟ ليه كذبت؟ ليه ها؟ يبقى تقول كده في حديث مرسل من رواية سعيد المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث المرسل تبع بمرسل فلان آخر، مما يدل على أنه أصل. هذا ورد موصولا بطريق آخر، يبقى أنت مش تذكر المرسل وتسكت مستدلا به. لابد إذا استدللت بالمرسل لابد أن تبين ما عضد هذا المرسل. يبقى انت هنا ذكرت السياق الموجود سعيد عن النبي، ذكرت نعم لا اشكال بذلك، لكن انت لم تستدل بسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، انما ماذا؟ انما ذكرت ما يتعلق بالمتابع له وبالشاهد له. نعم تعشق رجل شخب رجل. نعم نعم لا واسع 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 ما انا خليك، ما انت دلوقتي سمكري، خلي بال. انت دلوقتي هتستدل بالمرسل سعيد المسيب عن النبي وخلاص، الناس كلها تقول لك ازاي سعيد عن النبي يبقى الحديث ده ضعيف لانه سعيد عن النبي ما هو. انت لما بتستدل بيه عن منبر زي حديث حذيفه تقول لكن هذا لكن 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 هذا الحديث ورد متصلا، هذا الاسناد توبع من فلان وعلان، اذا انت صححت بايه؟ بالمتابعات. ليه؟ لان المرسل اذا تعددت مخارجه قوي اصبح له اصل، او نفس المتن هذا زي ما قلناه كده، والمتن هذا صح موصولا بس. يبقى انت ما تعملت ايه؟ استدللت بالمرسل وبينت علة الاستدلال بالمرسل، وان المرسل هذا قوي فانت تستدل به وحده. ولهذا لما يتلك واحد يقول لك انت كيف تستدل بالمرسل؟ قل له انا ما استدلتش بالمرسل واحدة، انا جئت له بماذا؟ بالمتابعات اللي قوته، وهذا المتن نفسه ورد موصولا بهذا. وثم انت وتتكلم، ثم لو افترضنا هنطرح حديث حذيفة، هل هذا المتن لم يرد الى حديث حذيفة؟ الجواب لا، ورد معناه في احاديث اخرى كحديث ابن مسعود في الصحيحين، كحديث عوف بن مالك الى اخر ذلك. يبقى هنا تكتمل يكتمل استدلاله، انما تطلع المنبر فقط تقول سعيد عن النبي وفقط، يبقى لا، هذا ما يصح لك، هذا ما يصح لك. لماذا؟ لأن هذا مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. طبعا هذا على الصحيح، ولا بعض العلماء مصحح مراسيل الكبار التابعين. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى
المهم الشاهد في ماذا؟ في نقل كلام الدارقطني، كما قلت لك نقلوا كلام الدارقطني ولم يتموه، ولم يتموا كلام النووي. نقلوا كلام الدارقطني وما تبصروا ما فيه. الدارقطني قال هذا عندي مرسل، شوف التحرز، شوف الإمامة، قال هذا عندي 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 مرسل، يعني قد يكون عند غير موصول، وقال هذا عندي مرسل، ما قال هذا عندي صحيح ضعيف، ما قال هذا عندي مرسل ضعيف. طب كويس، يبقى ذكر الارسال انه قال فعلا هو كما قال ومرسل، لكن يبقى بقى الاحتجاج به لصنعة اخرى. فالذي اختص به الدارقطني مش تصحيح ضعيف، الذي اختص به الدارقطني هو انه نبه مسلم اللي هو بيشترط نقل العدل عن العدل عن كذا، هنا مسلم نقل هذا الاسناد وفيه ارسال، فان سلام لم يدرك حذيف، لم يدرك ايه؟ حذيف. نعم نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الحادية عشرة: كل ما حرم أكله فبوله وروثه نجس.
وروثه نجس، هذا قاعدة عامة أيضا. كل ما حرم أكله فبوله وروثه نجس، هذه قاعدة عامة. جميع الحيوانات التي يحرم أكلها فيكون بولها وروثها نجس. يبقى عندك الحمار بوله طاهر وروثه طاهر؟ لا. ليه؟ لأنه لا يؤكل. والعكس.
قال القاعدة الثانية عشرة: كل شيء يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهر، أو كل ما كان مباح الأكل ففضلاته طاهرة حتى بوله وروثه.
نعم، يعني نستطيع أن نجمع القاعدتين دول، فماذا نقول؟ نقول مأكول اللحم بوله وروثه طاهر، غير مأكول اللحم بوله وروثه نجس. هذا هو. يبقى مأكول اللحم بوله وروثه طاهر، البقرة يبقى بولها وروثها طاهر، الشاة يبقى بولها وروثها طاهر، البعير بوله وروثه طاهر. ولهذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف للذين أصابه مرض بالمدينة وصف لهم إبلا وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلو كان بول الإبل نجسا لما صح شربه، لأن شرب النجس ما يجوز، شرب النجس ما يجوز. ومعلوم أيضا أن من يشرب هيقع على ثوبه ما يقع، معلوم أن الذي يلابس هذا بشرب معلوم أنه حينئذ يكون ماذا؟ حينئذ يسقط على ثوبه، والنبي ما بين لهم ذلك، فدل هذا على أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعدم البيان دليل على الطهارة، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. الحصان أيه؟ الحصان مأكول اللحم، نحرنا فرسا على عهد رسوله فأكلناه، تقول أنا ما أكله، ولا حتى كان مشهور عندهم أكله أصلا. ولهذا استدلال الأحناف بقول الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير، الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين. الأحناف يرون نجاسة الخيل، ليه؟ قال ما هذا الخيل والبغال والحمير، أولا جمع الثلاثة والخيل والبغال والحمير نجسة، يبقى ما جمع معهم الخيل إلا لأنها نجس. وقال لتركبوها وزين، والآية في معرض المنة، فلو كان تؤكل لقال لتأكلوها وتركبوها وزين، إنما ما ذكر الأكل. نقول كلامكم على العين والرأس تشكرون عليه لو لم يرد النص الخاص كما في الصحيحين من حديث أسماء: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وإذا جاء النص بطل إيه؟ بس خلاص الاجتهاد لا اجتهاد في مورد نص واضح قطعي الدلالة. ثم إننا بقى نجيب عن استدلالكم، نقول: أما قولكم بأن الخيل عطف عليه البغال والحمير وهما نجس، فتدل دلالة الاقتران على الإشراك في الحكم، نقول: ما كل مقترنات تشترك في الحكم، ولكن ينظر إن دل الدليل على ذلك فنعم، وإلا فلا، وإلا فلا. وعليه فقد دل الدليل على أن الخيل لها حكم خاص غير الثلاثة، يبقى بطل الاستدلال بقاعدة الاقتران. هذا واحد. رقم اثنين: أن الله لما قال تركبوها وزينة لا يعارض وجود الركوب. ليه؟ لأن الله إنما ذكر هذا في معرض المنة، ومعرض المنة يذكر فيه المشهور. يعني أنا دلوقتي وقفت معك مثلا، مرة ديتك 200 ألف جنيه، ومرة ديتك مش عارف زرعة أرضي، ومرة مش عارف ديتك إيه، ومرة جبت لك إيه كوباية مشرب. لما أجي بقى أقول لك أنا عملت معاك، أقول لك عملت لك جبت لك كوباية مية، لا أنت ناسي، ده أنا مديك 200 ألف جنيه فاكر، وديك مش عارف، خد بالك. حتى لو بيقول لك أنت مسيتك مية، قول له لا دي مش مشكلة، أسقيك هتغدي، دي مسائل بيعملها الناس كلها، لكن شوف أنا عامل معاك إيه. يبقى في معرض بقى المنة بتذكر إيه؟ الشيء الكبير، مش بتذكر أنا ركبتك مع الطريق، لا اديتك السيارة، اديتك السيارة مش هقول لك انا ركبتك مرة، لا انا اديتك السيارة فضلت معاك سنتين ولا لكن لما كانت تركبه على الطريق تقول انا ركبتك مرة تم الدنيا كلها بتعمل كده. فهنا لتركبها وزينة المنة في الخيل البرزة الركوب ولا الاكل؟ الركوب. ولذلك لم يكن الاكل مشهورا عند الصحابة مع الجواز، ولهذا تقول اسماء نحرنا على عهد رسول الله فرسا فاكلنا، مش نحرنا بعيرا على عهد رسول الله. البعير عندهم ليل نهار، الشاة عندهم ليل نهار، نحرنا فرسا، مما يدل على انه وان جاز اكله الا انه كان نادرا. فمعرض المنة دائما تذكر الشيء الايه؟ الباز. نعم. كل يبني ما يخرج، اذا قلنا بنجاسه بول يبقى نجاسه لبن، يبقى كل شيء كل اللي يخرج منه ما عدا بقى اللعاب في المخالط اللي هو من التوفيض زي لعاب الحمار زي لعاب كذا، لا هذا طاهر. نعم. نفس ما هو نفس اقول لك
في الفروع قال وكل حيوان يحرم اكله فوق الجسد.
يا حبيبي ماله في البول في البول ولا في اللعاب ولا في هذا؟ ها قال ايه؟ مين اللي قال هات يلا هات كده؟ انما ده مسموح في الطواف بس، طواف اللي هو اللعاب وكمان من الطوافين اللي هي الرفا ما فوقه ما عندهم الحنبلة كده، انما البول لا، البول طالما لا يؤكل لحمه يبقى بوله ناجس يدخل في كل شيء، قطة وغير قطة يبقى بقول القطة ده نجس، لكن لعابها لا ليس بنجس. هو بيعوم عندهم الهرة. في التطواف. نعم.
قال رحمه الله تعالى القاعدة 13 كل نجس حرام وليس كل حرام نجس.
نعم دي قاعدة، كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا، صح؟ كل نجس حرام مبتدأ وخبر، كل مبتدأ وحرام خبر، وليس كل حرام ليس كل حرام نجسا ولا نجس نجسا، وليس كل حرام نجسا، يعني كل هذا اسم ليس يبقى حراما وليس كل حرام نجسا. طيب هنا انا عندي الميسر هذا حرام لكن نجس، يعني واحد بيلعب ميسر هذا حرام، واحد بيلعب شطرنج حرام لكن تصبح قطعة الشطرنج نجسة؟ لا. فليس كل حرام نجس انما كل نجس حرام، كل نجس فهو حرام، كل نجس فهو حرام، لكن ليس كل حرام نجس. وعليه لو أن إنسان حمل الهيروين، حمل الكوكايين، حمل الأصنام تكون نجسة يغسل يدي؟ لا. فليس كل حرام نجس وإنما كل نجس حرام. نعم.
قال القاعدة 14 كل دم يخرج من حي فهو دم مسفوح قد يكون طاهرا وقد يكون نجسا، فإن خرج الدم مما ميتته نجسة فهو نجس، وإن خرج مما ميتته طاهرة كالسمك فهو طاهر.
الدم المسفوح نجس بظاهر الآية أو دما، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه ليكون ميتة أو دما مسفوحا فإنه رجس. طيب الدم إذا خرج مما ميتته نجسة فهو نجس، وإن خرج مما ميتته طاهرة كالسمك فهو طاهر. جميع الدم الذي يخرج، ولهذا نقول هناك دم نجس باتفاق وهو ما خرج من نجس، هناك دم نجس باتفاق وما خرج من ايه؟ من نجس. وهذا لا يعفى عن يسير، اللي خرج من نجس دم كلب دم خنزير دم كذا، هذا ماذا؟ هذا لا يعفى عن يسير. اثنان، دم يخرج من نفس مما ليس له نفس سائلة، دم البراغيث، دم البعوض، دم الذباب. النبي قال إذا وقع الذباب فيه في إناء أحدكم فليغمسه. فمما لا سائل له، لا نفس له سائلة، ومعنى لا نفس له سائلة يعني دم يسيل زي الشاه زي البعير. فهذا ماذا؟ فهذا دمه طاهر، وكذلك ما كان من طاهر كالسمك وكذا، لأن ميتته طاهرة، هذا طاهر. طب الثالث مما ليس كذلك، لا هو نجس ولا هو ميتته طاهرة تؤكل زي السمك أو لا نفس له سائلة كالأدمي مثلا، فهذا يعفى عن يسير دمه. وأما إذا كان دمه مسفوحا فقد اختلف أهل العلم، والصحيح أنه نجس وهو قول عامة أهل العلم، لكن يسير يعفى عنه كدم الجراحات مثلا لأثر الحسن، كانوا لا يزالون يصلون في جراحاتهم. يبقى عندنا ما هو نجس باتفاق، عندنا ما هو طاهر على الصلاة طاهر، عندنا ما يفرق بين يسيره وكثير. مما هو طاهر مما لا نفس له سائلة، مما ميتته طاهرة تؤكل يعني كالسمك والكبد والطحال وغير ذلك، مما هو من الأدمي أو من الحيوان، فهذا إذا كان مسفوحا فإنه نجس، وأما إذا كان غير مسفوح فيعفى عنه. وبهذا تجتمع الأدلة. نعم اللي سر ومعتاد يعني ما يسيل بتدفق زي جروح خربوشة كذا الأشياء هذه. هو ده اليسير، دم الجرح اللي هو بيطلع وتجلط على هذا، وليس أنه ينزل كدم الذبيح. هذا دم المسفوع زي دم الذبيح، أو فلان قطع ذراعه ونزل دمه يسفح منه أو قدمه، إنما الأشياء اللي تخرج من الجبهة وتسيل على الجبهة هكذا وتتجلط هذه كلها يسير. نعم كالسمك، كالسمك. شوف هتقول ما هو الأدم، انت في السمك هتقول الأدم ليه بقى؟ الأدم غير السمك. هو انت تأكل الأدم؟ القسم هذا خليك في السمك. ايه اللي جاب الأدم؟ ايه اللي جاب الأدم؟ قسم ميتته نجسة، ميتته نجسة فهو نجس، يبقى خرج من ميتته نجس فهو نجس. من شاه ميتته نجس مسفوح يبقى هذا نجس. طيب من ميتته طاهرة كالسمك يبقى ليس بنجس. ليه؟ انت تأكله، ميتته بتأكله. قسم ثالث. طب ما حتى ما انا اللي شرحته لك، ما انا قلت لحضرتك برضو كده انه ثلاث اقسام خلي. نعم يسامح فيه دم العروق وكذا، هذا يسامح فيه لانه ليس مسفوحا، هذا دم عروق. نعم
خارج ذكر في تبويب في كتاب الوضوء قال ويذكر عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن ما زال المسلمون
احنا ذكرنا هذه الاثار، هذا مضى في صلاته ليس معنا تبطل الصلاة، لان نقض الوضوء بخروج هذا لمسألة اخرى، نقض الوضوء بهذا مسألة اخرى. فمثل هذا الرعاف الذي قد يخرج، مثل البثرة قد تكون في الركبة قد تكون في شيء، فكل هذا مما يعفى عنه. نعم. ولذا طبقت المذاهب الأربعة بل ذكر الإجماع على أن دم المسفوح نجس. نعم. ما هو يكون مأكول وإلا أصلا ميتة الآدمي طاهر ولو كان كافر ما هذا في المأكول هذا في المأكول. نعم.
قال القاعدة الخامسة عشرة كل ما يخرج من حيوان مأكول فإنه طاهر إلا الدم المسفوح فهو نجس.
تمام. من حيوان مأكول إبل بقر غنم فهو طاهر إلا الدم المسفوح فهو نجس. نعم.
قال القاعدة السادسة عشرة كل حيوان يحرم أكله فهو نجس إلا الآدمي مؤمنا كان أو كافرا وإلا ما لا نفس له سائلة وما يشق التحرز منه.
تمام. كل حيوان يحرم أكله كل حيوان يحرم أكله الحمار بغل فهو نجس كل حرام يحرم أكله فهو نجس فلا يجوز أكل لحمه للنجاسة إلا الأدمي مؤمنا كان أو كافرا هذا طبعا يحرم أكله لأن المؤمن بالنص إن المؤمن لا ينجس. طيب الكافر بعضهم قال الكافر ينجس لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون النجس وهذا دليل جيد لولا أيضا إتيان المورد الخاص في أن بدن الكافر ليس بنجس وهو ربط النبي لثمامة في المسجد ولو كان بدنه نجسا لما دخل المسجد ولا أولى أمر بغسل محل لكن لما لم يأمر بذلك دل على أنه طاهر في بدن. كذلك أيضا زواج الكتابية اليهودية أو النصرانية وأنت مسلم عاشرها يمس بدنه بدنه فهذا يدل على أن نجاسة الكافر نجاسة معنوية عائدة إلى شركه وليست نجاسة حسية. نعم.
قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة عشرة أن كل ما أبين من حيوان فله حكم ميتة هذا الحيوان حلا وطهرا وحرمة ونجاسة.
تمام. كل ما أبين من حيوان فله حكم ميتة هذا الحيوان حلا وطهرا وحرمة ونجاسة. كل ما أبين من حيوان فله حكم ميتة هذا الحيوان. طيب قطع رجل شاه يبقى هذا حكم هذه حكم الايه ميتة. فلو حكم ميتة هذا الحيوان ميتة هذا الحيوان نجسة اي نعم يكون هذا الذي انفصل اخذ حكم الميتة بخلاف ماذا بخلاف ما لو انا ضربت بعيرا تردى في بئر وكذا ولم استطع تزكيته فطعنت في اي محل فخرج الدم طهر ولا يلزم التزكية ولا يقال ميت لا يقال ان الذبح انما يكون في المحل ومع ذلك يكون ميت ولذا لو انا جئت ضربت بهيمة في بطنها فمات لا تؤكل لابد من ذبحها لكن لو وقعت في بئر وضربتها في بطنها وخرج الدم تؤكل هنا ضربتها في بطنها ولا تؤكل هنا ضربتها في بطنها وتؤكل ايه الفارق ان هذه مقدور على زكاتها ولم تزكها إذن لا تؤكل أما هذه غير مقدور على تذكيته. نعم. السمك ده حكم خاص سمك مات حي عمل كذا سمك هذا له. نعم.
قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة عشرة كل ما
قال فلا حكم ميتة هذا الحيوان ميتة السمك إيه حلال يبقى خلاص يبقى مقطوع من السمك هذا حلال. ما
قال القاعدة الثامنة عشرة: كل ما خرج من الآدمي فهو طاهر إلا ما دل الدليل على نجاسته.
كل ما خرج من الآدمي فهو طاهر إلا ما دل الدليل على نجاسته. وعليه خرج منك عرق هذا طاهر، ليه؟ لما دل الدليل على النجاسة. خرج دمع والدموع بتنزل طاهر، ليه؟ ما في دليل على النجاسة. طيب خرج بول نجس، ليه؟ في دليل على النجاسة. حديث الأعرابي لما بال في المسجد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بإناء، وقال رق على بيه سجلا أو ذنوبا مما، يبقى دل على النجاسة، دل على النجاسة. طيب المني خرج لكنه طاهر، شوف سبحان الله، شوف هذا العضو يخرج منه المني والمذي والودي والبول. البول والودي حكم واحد، هذا نجس وعليك الوضوء فقط، تغسل المحل لخرج وتتوضا. طيب المذي خرج فهذا نجس، لكن لا يغتسل الإنسان منه في بدنه، إنما يغسله ذكره كما في الصحيح. البول ما يغسل ذكره، يغسل ما أصاب البول فقط، حل خروج بول، لكن هذا يغسل ذكره ويتوضأ. وجاء النضح يعني نجاسة لكنها أخف من البول، نجاسة المذي أخف من البول. طب المني أشد من المذي، من المذي إذ هو يتدفق، إنما المذي نقطة نقطتان، لكن المني يتدفق وطاهر ومنه اغتسال البدن. سبحان الله، يعني المني طاهر لكن يجب غسل البدن كله. البول نجس ولا يجب حتى غسل الذكر فضلا عن البدن. المذي نجس ويغسل الذكر. يبقى هناك ما لا يغسل إلا محل الخارج، وهناك ما يغسل فيه الذكر، وهناك ما يغسل فيه البدن. العجيب اللي يغسل في البدن هو الطاهر منه، يعني الطاهر من البول والودي والمذي والمني هو المني هو الطاهر، هذا على الصحيح. وإلى بعض العلم يرى المني نجس، زي أحد العلماء كان يرى نجاسة المني والثاني ما يرى النجاسة فبيناقش وكذا. يعني لما سأل يعني واحد من تناقشان فقال هذا مصر إيه؟ على أن أصله نجس، هذا مصر على أن أصله نجس. نعم. ومما يدل على طهارة المني ما قالته عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وتغسله إن كان رطبا، فكونه تفركه دليل على عدم النجاسة، لأنه لو كان نجسا لما اقتصرت على الفرك ولا وجب الغسل. نعم.
قال القاعدة التاسعة عشرة: لا مسح في الطهارة الكبرى أي طهارة الجنابة إلا في الضرورة.
لا مسح في الطهارة الكبرى أي طهارة الجنابة إلا في الضرورة. المسح على الخفين يشترط له شروط، يشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون المسح من حدث أصغر لا من حدث أكبر، يعني واحد توضأ وأدخل قدمي طهارتين وبعد ذلك مسح على خفي صحيح، أحدث ومسح، أحدث ومسح يوم وليلة المسافر والمقيم وثلاث أيام بلياليها المسافر. طيب لكن لو أجنب نام ظهرا هو مسح فجرا بعدين نام الظهر فاحتلم، هل هنا يغسل بدنه ويمسح على الخفين؟ لا، لابد ينزل. قال صلى الله عليه وسلم: ولكن من بول وغائط ونوم. يعني لا يمسح من جنابة وإنما يمسح من حدث أصغر، بول وغائط ونوم. ولهذا شروط المسح إيه؟ واحد، أن يكون هذا من حدث أصغر لا حدث. اثنان، أن يكون مسحه في المدة المقررة ليه يوم وليلة يقيم ثلاثة أيام المسافر. ثلاثة، أن يكون أدخل قدميه طاهرتين، حديث المغيرة فإن أدخلتهما طاهرتين، يبقى أدخلهما طاهرتين. اثنان أن يكون المسح في المنزل مقررة. ثلاثة أن يكون هذا من حدث أصغر لا من حدث أكبر. ومن هنا قال لا مسح في الطهارة الكبرى أي طهارة الجنابة إلا في الضرورة. في الضرورة يعني زي الجبيرة وكذا، في الجبيرة مثلا واحد عنده جبس هيمسح، عنده جنابة بس هيمسح، إنما هيغير جبس كل ما يحتاج إلى اغتسال لا طبعا. نعم.
قال القاعدة العشرون إذا ابتدأ المسح مقيما ثم سافر
إذا ابتدأ المسح مقيما ثم سافر
أتم مسح مسافر، وإذا ابتدأ مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم، فإن كانت المدة قد انتهت انتهى المسح.
انتبهتم؟ احنا عندنا المدة للمقيم كام؟ يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام. طيب هو مسح بعد حدث الفجر، يبقى له لمثلها غدا. سافر اليوم الظهر الى القاهرة الى السعودية. طيب هنا لما سافر وهيمسح في السفر يمسح ثلاثة ايام ولا يمسح يوم وليلة؟ يعني يتم مسح يوم وليلة وبعدين بعد كده يتوضأ ويبدأ المسح في السفر. هل له أن يبني على مسح ومقيم؟ طب وإذا بنى على مسح ومقيم هيتم إلى يوم ولا يتم إلى ثلاثة؟ هنا نقول إذا بدأ مسحه مقيما ثم سافر في أثناء المدة اليوم والليلة أتم مسح مسافر، هينتقل للمسح المسافر. طب هينتقل هنا ها الثلاثة أيام هيبدأ بقى من السفر ولا يحسب بناء على ما سبق؟ يحسب بناء على ما سبق. يبقى في نهاية الثلاثة أيام ابتداء من أول ما مسح يقف. طب العكس بقى، وهو مسافر مسح ثم وصل إلى بلده، يمسح مسح مقيم ولا مسح مسافر؟ مقيم، لم يعد من الآن مسافر. فنقول لو كان مر عليه أقل من يوم فيوصل إلى يوم، لكن لو كان مر عليه أكثر من يوم، يعني هو مسح مسافر ثلاثة أيام طبعا له، فمسح يومين ووصل إلى بيتي في الثالث، هنا نقول يتم يوما؟ لا، يبقى لابد يتوضأ ويغسل رجليه ويدخلهما في الخفين طاهرتين. يبقى إذا لو مسح ومسافر وصل إلى دار الإقامة لكن في نفس اليوم قبل أن يتم اليوم، يبقى يتم إلى يوم. ولو مسح في دار الإقامة وفي الحضر ثم سافر أتم مسافة سفر بشرط أن يكون سافر في المدة وهي خلال اليوم. لكن لو كان قد أنهى اليوم في الحضر يبقى لابد أن يغسل في السفر ويبدأ مدة جدة في السفر، لكن لو أنه سافر في أثناء اليوم يبقى يتم مدة مسافر يبدأها من أول ما مسح، أو كان مسافرا فأقام فإنه يمسح مسح مقيم إذا كان هناك مدة، إذا كان له باقي مدة في اليوم والليل. نعم نعم من اول ما مسح بعد حدث. نعم
قال
طب يعمل ايه؟ يوم وليلة، النبي قال يوم وليلة، ما لنا دخل بعدد المسحات ولا دخل بعدد الصلوات، يوم وليلة يوم وليلة وثلاثة أيام بليالي. طيب بعد ذلك، بعد ذلك لا يجوز لك أن تمسح، إذا انتهت المدة لم يجوز مسح، لكن هل تنتقد الطهارة؟ يعني عندنا مسألتين، أنا الآن مسحت يوم وليلة، طب بدأت من الفجر يبقى أنت فين؟ في الفجر. طيب أنا انتهيت في الفجر لا يجوز لي أن أمسح، لأن المسح يوم وليلة. لكن هل تنتقد طهارتي لو أنا الآن كنت متوضئ قبل الفجر وبصلي الليل وجاء الفجر وأنا ما زلت على طهارتي، هل بانتهاء المدة تنتقد الطهارة ولا أبدأ ماذا؟ ولا واصل وأصلي ولا إشكال في ذلك ولا تنتقد الطهارة؟ هنا خلاف، منهم من قال بانتهاء المدة تنتقد الطهارة، ومنهم من قال بانتهاء المدة ينتقد المسح، أي لا مسح، لكن الطهارة إبطالها يكون بمبطلة الطهارة، الحد الحد، لكن لا يكون بماذا؟ بانقضاء المدة. وهذا الصحيح، هذا هو الصحيح. إذن عند انقضاء المدة أمران، الأمر الأول ها انقضاء المسح، لو أنت أردت تمسح حتى لو ما أحدثتش وأردت تمسح ما يصلح المسح، أنت يمسحوه المقيم يوما وليلا. هنا أنت بتمسح زيادة عن يوم وليلا يبقى ما يجوز، لكن انتقاد الطهارة مسألة أخرى فلا تنتقد طهارتك. نعم خلاص، ما انا بقول لك ما فيش اشكالي، تبقى معك الطهاره الى ان تنتقد، لان الممنوع المسح، ولان النبي قال يمسح المسافر يوم وليله. اذا النبي حدد مده المسح ولا حدد مده الطهاره؟ مده المسح، النبي حدد مده المسح، حدد مده المسح بيوم وليله، ولم يحدد مده الطهاره بيوم وليله. ولهذا لا تنتقد الطهارة إلا بناقض لها، وليس المسح مما ينقض الطهارة، إنما تنقضي مدة المسح بانتهاء المدة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نعم نعم، ما في اشكال، لو لبس جورب ولبس عليه جورب ومسح ما في مشكلة. نعم ويعتبر البداية من الجورب الاول. نعم الملابس ما هاش دعوة بالمسح، مسح ده محل الرجلين بس، اما ملابسه حاجة لا اشكال. نعم اول مسح بعد الحدث وليس اول مسح، اول مسح بعد الحدث. لكن لو انه توضأ الفجر وما زال على بطهارة مائية وما زال على طهارته وجاي صلى الضحى قال اجدد وضوئي وهو ما زال طاهر، فهذا لا يحسب. بس الجورب موجود؟ آه لا لا علاقة، لان ما فيش مسح في البدن، مسح فين؟ في الرجلين فقط، على الرجلين. نعم 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 نعم. شرط الخوف اللي يمسح عليه ان يكون خوف بس، سواء بقى هو خوف من جلد، من قطن، من كذا، في خرق ما في خرق، كل في خرق يعني ما في خرق، كل هذا لا اشكال فيه طالما اسم الخوف باقي عليه. لكن ما تجيبش واحد بقى شايل الارضيه خالص وتقول يمسح، او شايل السقف الاعلى. نعم نعم؟, نعم لا المعتاد بقى شراب متقطع شويه فيه خرم هنا خرم هنا، ده يمشي حاجه مش بقى مش اكتر محل يعني. فرضنا دلوقتي يا محمد انت جيت اللي هو يسموه الشراب الموجود دلوقتي عند الشباب اللي هو بيبقى تحت الايه، تحت الكعب، هو مغطي غالبه فقط ان هو نزل عن الكعبين، هذا ما يصل. طبعا ما يصل. نعم
قال القاعدة الحادية والعشرون كل ممسوح
فتكرار مسحي مكروه، هذه القاعدة يا أخوان، كل ممسوح اقتصر على مسح. أنت لماذا تكرر؟ الرأس ممسوح، تمسح ثلاثا ولا تمسح واحدة؟ واحدة، كما في الصحيحين حديث عبد الله بن زيد، فمسح على رأسي مرة واحدة فأقبل به مواد، يبقى مرة واحدة. طب ما تمسح على الرجلين تمسح مرة ولا ثلاثة؟ مرة. ليه؟ لأن المسح تخفيف، فلو مسحت ثلاثة يبقى نفيت علة المسح. ولا أصبح غسلا أن ثم تمسح على رأسك مرة ثم مرة ثم مرة، هذا صار غسلا. فمبنى المسح التخفيف فلا تكرر، تكرر يبقى قاعدة. كل ممسوح تمسح مرة، عندك جبيرة تمسح عليه يبقى مرة، عندك خفة تمسح عليه يبقى مرة، عندك رأس تمسح عليه تبقى ايه مرة. ليه؟ لأن مبنى المسح على التخفيف، مبنى المسح على التخفيف. نعم نعم نعم. لسه محمد احنا كررناها كثيرا جدا جدا، يعني قلنا اول شيء انقضاء مدة المسح، ثاني شيء بقاء الطهارة وليس انقضاء الطهارة، اي انه لا تنتقد الطهارة، يبقى ينتقد المسح رقم واحد، اثنين لا تنتقد الطهارة. نعم. يبقى اذا القاعدة كل ممسوح فتكرار مسحيه مكروه، لأن مبنى المسح على التخفيف فلا ينبغي الإنسان أن يزيد على ذلك، ولأن النبي لم يرد عنه إلا المسح مرة واحدة كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه بأن النبي مسح في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مسح على رأسه مرة واحدة. نعم. نعم. هذا أساء، لو غسل رأسه غسلا هذا أساء وخالف السنة، وهل يجزئ زكاة أم لا نزاع بين أهل العلم، والراجح أنه يجزئ. نعم.
قال القاعدة 22، متى خلع ما مسحه من جورب أو خف فإنه لا يعيده مرة أخرى إلا بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه القدمين.
نعم. متى خلع ما مسحه من جورب وخوف، كان يمسح على جورب وخوف وبعدين خلع، طيب وأراد أن يلبسه مرة ثانية، قال لا يعيده مرة أخرى إلا بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه القدمين. طيب هذا لو حالتان، هذا لو حالتين. الآن أنت تمسح على الخفين وبعدين جيت الآن مثلا فخلعت، فهذا له صورتين، الصورة الأولى وأنت خالع تحت، الصورة الثانية ما تحت. إن أحدث خذها خلاص ما في إشكالية، هنا تغسل باتفاق. ليه؟ لأنك ما أدخلت القدمين طاهرتين، انت محدث دلوقتي، هتعود تاني تلبس. النبي قال في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيح، فاني ادخلتهما طاهرتين، وانت لما خلعت احدثت، فلو لبس يبقى ما ادخلتهما طاهرتين. واضح؟ طيب الحالة الثانية، اذا ما احدث، ونحن قلنا بان الخلع من شوية، قلنا بان الخلع ايه لا يبطل الطهارة، إذن أنت ما زلت على طهارة، ولهذا لو صليت بعد الخلع هذا صلاتك صحيح. طب لو أردت بقى أن تلبس من غير حدث، هل لابد من وضوء أو لا يلزم؟ لو قلنا لابد من وضوء، قال لك أنا طاهر الآن، وأنت قلت أنه الخلع ليس بناقض. وإن قلنا لك البس وامسح، نحتاج إلى دليل لك أدخلت القدمين هنا من غير طهارة مائية، لهذا حصل نزاع هنا. الصحيح ماذا؟ أنه لا بد من طهارة مائية. صحيح أنت طاهر بالخلع وكل شيء، لكن إدخال القدمين لابد أن يكون بطهارة مائية لا بطهارة مسح. ومن أجل ذلك يفرق بين هذا الموضع وبين موضع أيضا تخلع وتلبس ولا إشكال ولا يحتاج إلى وضوء، إذا لم تكن أحداث. يعني أنا الآن توضأت وغسلت ولبست الجوربين، وصلاة الفجر. وبعد صلاة الفجر نجلس كده إلى الشروق، خلعت الجوربين، ما أحدثت ولا شيء، خلصت الجوربين ورجعت لبست الجوربين وخلعت الجوربين ولبست الجوربين جوربين حتى إذا جئت إلى صلاة الضحى صلحت. هذا لا إشكال فيه لأني ما زلت على الطهارة، أنا ما زلت على الطهارة ولم أمسح، خلعت وحتى ولو جددت وضوئي ومسحت وجدت خلعت ولبست، كل هذا لا إشكال. إنما الإشكال إذا حصل حدث، يبقى هنا لابد أن تدخل طهارتي، أو مسحت بعد حدث يبقى لابد أن تدخل القدمين طهارتين بطهارة ماذا؟ بطهارة غسل. ومن أجل هذا يتفرع عن هذا مسألة أخرى أيضا، لو أنا تيممت كنت لابس شراب وكلام من ذا، المهم أنا تيممت وصليت وبعدين جاء بعد ذلك الماء، فهل يصح أن أنا أتوضأ وأمسح وأنا ما أحدث بعد التيمم؟ الجواب نقول لا، لأن وجود الماء أبطل التيمم. إذا لم تعد أنت على طهارة، فلو توضأت لابد من غسل الرجلين. قالك لا بس أنا كنت إيه؟ كنت أنا متيمم. نقول التيمم ليس محل في القدم بخلاف الوضوء، فلا بد من طهارة مائية. يبقى من خلع الخفين بعد مسح عليهما بعد حدث، من خلع خفيه فلا بد أن يدخلهما طاهرتين طهارة مائية، سواء أحدث أو ما أحدث. واضحة دي يا إخواني؟ طيب من يعيد المسألة دي؟ متى خلع ما مسحه من جوربه بأنخوه فإنه لا يعيد مرة أخرى إلا بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه القدمين، يغسل فيه القدمين. ها نعم. الآن صورة المسألة ما هي؟ واحد كان يمسح على قدمه كله ثم خلع أن الخفين. طيب وأراد أن يلبسهما ولم يحدث، هل يلزم أن يغسل القدمين؟ إيه؟ لو ايه ما احدثتش ما تبقى طب خلينا في المساله دي الاول. احنا الوقت احنا الوقت قلنا انت خلعت وانت كنت مسح قبل كده، مسحت قبل ذلك وخلعت. قلنا احنا دلوقتي قلنا ايه؟ قلنا نمسح نلبس ونمسح ولا بد من الغسل؟ مش ما احدثتش لا لازم تمسح، احنا قلنا ده لازم تمسح. لكن انت قصدك ان احنا لو غسلنا وادخلنا القدمين طاهرتين وبعدين خلعنا من غير حدث استخلعنا والاستخلاع ده ما فيش مشكله فيه، لكن اللي بعد مسح من حدث يبقى لابد اذا اردت ان تلبس الخوف مره ثانيه يبقى لابد ان تمسح على الايه، لابد ان تغسل الرجلين وتدخل القدمين طاهرتين طهاره مائيه، طهاره مائيه. يبقى إذن إذا كنت قد مسحت في نصف في منتصف المدة خلعت الجوربين، فحتى تلبس الجوربين مرة ثانية لابد من طهارة مائية كاملة. بعض الناس بيقول لك تغسل الرجلين فقط وهذا ليس بصحيح، لابد من طهارة كاملة. ولذا الشيخ قال هنا إلا بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه القدمين، يغسل فيه القدم. يبطل ايه؟ لا ينقض. لا ينقض. نعم. وجد الماء. يمسح ليه؟ احنا شرط المسح ايه؟ ان يكون ادخل القدمين طاهرتين. طيب هو فين؟ هو ادخل طاهرتين. اي طهارة؟ طهارة التيمم ولا طهارة الوضوء؟ ها تمام. ليه بقى بعد الطهارة؟ عدم وجود الماء. تمام. التيمم ده نسخ ايه؟ الوضوء. خلاص ما عادش وضوء. تمام. يبقى تيجي تمسح بعد ذلك تتوضأ لازم تغسل. ليه؟ لان الوضوء التيمم ليس له محل في القدم. فامسحوا بوجهكم وايديكم. ملوش محل في القدم. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. بهذا نكون قد فرغنا من القواعد المتعلقة بكتاب الطهارة. نكمل بعد العصر إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.